يا وابن مولاي يا أبا عبد الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما إن شاء الله. روى زرار بسند صحيح عن إمامنا الصادق عليه السلام قال لزرار: اعرف إمامك، فإنك إن عرفته لم يضرك. تأخر هذا الأمر أم تقدم؟ على محبة سيدنا ومولانا وقائد مسيرتنا الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه وشمولنا بخفي ألطافه، صلوا على محمد وآل محمد بأعلى أصواتكم. على محبة محمد وآل محمد الثانية والثالثة بأعلى منها. مر بنا في الليالي الماضية أن الله عز وجل أمر الناس بعبادته: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وقلنا أن الله عز وجل ما ترك المنهج ولا الواسطة لاختيار الناس، لعدم أهلية الناس لاختيار المنهج أو للتعرف على المنهج، ولعدم أهليتهم أيضا لاختيار الواسطة. الله تبارك وتعالى هو الصانع، هو العليم، هو الحكيم، هو الخبير، هو الأدرى بمصلحة عباده، وهو العالم بمصالحهم، وهو العالم بما يفسدهم. فلذلك لا يمكن لأحد أن يقترح منهجا على الله. مر علينا أن مشكلة الشيطان هو هذا: الشيطان ما أبى أن يسجد لله، وإنما أبى أن يسجد لآدم. أراد أن يختط طريقا خاصا به، أن يقترح طريقا خاصا بالعبادة، رفضه الباري تبارك وتعالى وطرده من رحمته. الله تبارك وتعالى أمرنا بالعبادة، شلون أنا وإنت نمتثل لأمر الله؟ حتى يتحقق هذا الامتثال لا بد من التعرف على المنهج، وأن نتعرف على الواسطة الصحيحة التي توصلنا بهذا المنهج. لا يمكن للمؤمن أن يبلغ مراتب التقى وأن يصل إلى السعادة ما لم يختر الطريق الصحيح للمنهج الصحيح، وإلا كما ورد في أقوال العلماء تكون سرعة المشي لا تزيده في حالة ضلاله عن الهدف إلا بعدا، ما ينفع. قل لعبدي فلان: لو ذاب في عبادتي كما تذوب الإلي في القدر، ولم يأتني من الطريق الذي أمرته أو أمرته به، أدخله النار ولا أبالي. زين، جملة من الروايات تحدثت بشكل صريح كما مر علينا في الليلة الماضية عن وجوب معرفة الإمام، فقط حتى نربط هذا البحث ببحث الليلة الماضية. الطريق هو طريق النبوة لا شك، الله تبارك وتعالى أرسل الأنبياء مبشرين ومنذرين، ومن خلال الأنبياء نتعرف على أحكامنا، نتعرف على ديننا. وقلنا أن نفس الملاك من وجود النبي هو نفسه الذي يتطلب وجود الإمام. أنا أريد أخذ حكم الشرعي، منين أخذ حكم الشرعي؟ العقل لا يستطيع أن يتعرف على أسرار العبادات وعلى تفاصيل الأحكام التشريعية، فبحاجة إلى واسطة. هذه الواسطة لابد أن تكون معصومة، السماء تزودها بالمعجزة، أؤمن بها، أخذ من خلالها ديني. هذه المسألة باقية بعد وفاة النبي، بعد أن يرفع النبي لابد من حجة لله في أرضه، تؤخذ منه الأحكام، ترفع له القضايا للفصل بين الناس. فضيل بن يسار أيضا نقل لنا رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه، سلام الله عليه، جاءت بنفس ألفاظ هذه الرواية التي افتتحنا بها البحث. أيضا قال له: اعرف إمامك، فإنك إن عرفت إمامك لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر. فضيل يقول: سألت عن قول الله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يقول فالإمام جاوبني قال لي اعرف إمامك يا فضيل، انت إذا عرفت إمامك بعد ما يضرك شيء، تقدم هذا الأمر، صار الظهور الآن، تأخر الظهور فيما بعد. فإن عرفت إمامك وأدركك الموت وظهر صاحب هذا الأمر كنت كمن قعد تحت لوائه سلام الله عليه. وفي رواية أبي جعفر أيضا عن الفضيل ابن يسار يقول: فإن عرفت هذا الأمر ثم أدركك الموت كأنما مت في فسطاط الإمام سلام الله عليه. يعني كثير من الروايات تشير إلى ضرورة التعرف على الإمام سلام الله عليه. أدنى مراتب المعرفة شنو هي؟ طبعا المعرفة درجات، المعرفة هي من المفاهيم التشكيكية اللي هي إلها مرتبة دنيا ومراتبها العليا لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذلك بقدر ما يتقرب المؤمن من إمامه بقدر ما تزداد معرفته، وكلما ازدادت معرفته زاد علمه وزاد ارتباطه بالله تبارك وتعالى. وبهذا يتم التفاضل أيضا، انتبهوا، يعني لما الرواية سامعين بها أنتم: لو يعلم أبو ذر ما في قلب سلمان لترحم على قاتله. ليش؟ يقول لأنه ما في قلب سلمان من العلم لا يطيقه أبو ذر بيتحمله، بحيث لو أن سلمانا كشف عن شيء بسيط من علمه لقال عنه أبو ذر وهو أبو ذر، لقال إن سلمان قد كفر. مقدار ما وصل إليه سلمان نتج عن مقدار معرفته بالإمام وبموقع الإمام وبعظمة الإمامة. وهكذا كلما ازدادت المعرفة كلما ازدادت قيمة العارف، قيمة الإنسان. احنا نريد نتحدث عن أدنى مراتب المعرفة التي لا يعذر الإنسان بتركها. سديش المراتب بعد مراتب عالية، وهو يفترض التنافس بهاي المراتب. يعني التنافس مو يفترض يعني بجمع المال أو بالمواقع الاجتماعية، تنافس في ذلك فليتنافس المتنافسون. تنافس بمن؟ بالمقامات الروحانية، بالعلاقة بالله، بالعلاقة بصاحب الأمر سلام الله عليه. هيك يصير يكون التنافس والسباق. المقامات هذه لمن؟ يفترض للمؤمنين، وبالذات لكم أنتم يعني يا أتباع أهل البيت. وإلا الدرجات اللي نتحدث عنها عن التقى، عن اليقين مثلا، واليقين هم درجات. الإمام سلام الله عليه عنده رواية يقول: الإسلام درجة، الإيمان فوق الإسلام بدرجة،
التقوى فوق الإيمان
بدرجة،
اليقين فوق التقوى
بدرجة. العبارة اللي هي مؤلمة فعلا، يقول ولقد تمسكتم بأدنى الإسلام فاحذروا أن ينفلت منكم. ولقد تمسكتم بأدنى الإسلام فاحذروا أن ينفلت منكم. أنت شايف أحيانا نتحدث مثلا عن شيء بسيط من بعض المستحبات مثلا، أو عن أمر من أمور الله تبارك وتعالى، عن علاقة العبد بالله عز وجل. الصور بعضهم يعني يقول إيش دعوة الدين مو هيك شيء، جاي يشددون، جاي مثلا يشددون على الناس، وإحنا بعدنا نتكلم بعدنا مفاهيم بسيطة بالتوحيد، بعدنا لا حاجين عن الإيمان الأكبر والإيمان الأعظم والتقوى العظمى واليقين وعين اليقين وبرد اليقين إيش وقت هاي نوصلها إحنا عود يعني إذا 30 سنة و40 و20 و25 و50 و60 سنة ومو بهذا الجو أبدا. لا تقول الطريق طويل أمامي، وعلى الله قصد السبيل، وإن الراحل إليك قريب المسافة، وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الآمال دونك أو الأعمال دونك. بس إحنا ما عدنا هالهمم مع الأسف الشديد، أنا أتحدث عن نفسي يعني، ما عدنا هالهمم يعني، عدنا همم عالية هواي بالأمور الدنيوية، إيه همم عالية جدا بكسب الدينار والدرهم بالعمل، ومو عيب واحد يشتغل حتى يحصل على لقمة العيال، مو عيب، بالعكس هذا جهاد إذا لوحظ فيه أيضا القرب إلى الله تبارك وتعالى، من بات كالا من عمل يده بات مغفورا له. لكن بنفس الوقت يا إخواني، النبي صلى الله عليه وآله يقول أجمل الطلب فإن النفس لن تموت حتى تستوفي رزقها. يعني القرآن يريد من عندك، الدعاء يريد من عندك، القلب يريد منك مواعظ حتى يحيا بذكر الله تبارك وتعالى، وإلا القلب 3 أيام إذا متمر عليه موعظة يموت. شاهد هسه المعرفة اللي نشوف جملة من الروايات تأمرنا بمعرفة الإمام، لازم تعرفون إمامكم، اللي ما يعرف إمامه ويموت يموت ميتة جاهلية. يقول له جاهلية جهلاء، يقول له جاهلية ضلال، يصير ضال هذا إذا ما يعرف إمامه. أدنى مراتب المعرفة اللي أنا وياك نريد نحكي بيها الليلة والليلة القادمة وربما تستمر الليلتين، نتحدث عن معرفة الإمام، عن هويته سلام الله عليه، عن حسبه ونسبه سلام الله عليه. صراحة تقول لي معقولة؟ دي نعم معقولة. صراحة يجيك الاختلافات الواردة عند المذاهب الإسلامية في تشخيص هويته سلام الله عليه، وشوف التيارات التي اتخذت من القضية المهدوية مطية لها للضحك على البسطاء. فضروري نأسس هذا الشيء، اللي يعرف تتأسس عنده أسس قوية، واللي يستمع أول مرة لهذه المعلومات همنا ينطلق منها وهي نافعة لأن ينطلق منها في بناء متين. إذن لابد أن نتعرف على أقل مراتب المعرفة، نتعرف على حسبه ونسبه وهويته سلام الله عليه، ونتعرف على بعض خصائصه وصفاته، ونعرف إذا تعرفنا على حسبه ونسبه، لأنه ستقول لي شنو يعني الحسب والنسب، شنو يعني هو غير ابن الإمام الحسن العسكري وكذا. أخواني انت هسه احمد الله تبارك وتعالى على هذه العقيدة. هواية كناس يقول لك لا فلان هو المهدي وفلان هو المهدي، الشكل هان الآن موجودين، ما ينفع أن تعتقد بوجود المخلص في آخر الزمان، ما ينفع، إلا إذا اعتقدت أن هذا المخلص هو محمد بن الحسن المولود سنة 255 في ليلة النصف من شعبان، هذا بشخصه باسمه، وإلا مسألة الاعتقاد بوجود مخلص، مسألة الاعتقاد بوجود رجل يصلح العالم، هذه مسألة يعني ضاربة في أعماق التاريخ، إلا ما ندر عند بعض علماء الاجتماع. هذول علماء الاجتماع 3/4 ملاحدة همينة، لا تقرون كتبهم وتتأثرون بها إذا ما عندكم خلفية عقدية. علماء الاجتماع يؤمنون بقضايا إنسانية في السلوك، زين، وبعضهم يعللون إيمان الناس بالمخلص، يقولون لأنه الشعوب تمر بحالات من القهر، تمر بحالات من الأذى، من تسلط الظالمين،
فيصير يتخيلون شيء يعني يتعلقون فيه كأمل حتى يخلصهم من الألم النفسي. فيقولونك واحد راح يأتي في آخر الزمان ويوحد الناس من هالباب هذا، يعني هي مسألة نفسية عبارة عن عملية تعويض. لا لا، مو هيك القضية. احنا بالنسبة لنا أخذنا هذه العقيدة من القرآن الكريم، وأخذناها من السنة الصحيحة بعشرات الروايات الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وآله وعن أهل بيته الطاهرين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذه مسألة ثابتة قرآنيا، ثابتة عندنا في عشرات الروايات وحتى عند غيرنا. صراحة نثبت هذا المعنى أيضا في الليالي القادمة. أيضا عند غيرنا الثقافات الأخرى ثابت عندها هذه المسألة، اليهود ثابت عندهم هذه المسألة، النصارى ينتظرون نزول عيسى سلام الله عليه، وإحنا عندنا أن عيسى سلام الله عليه ينزل في بيت المقدس ويصلي خلف الإمام سلام الله عليه. كيف بكم إذا نزل عيسى وإمامكم منكم؟ روايات موجودة ومبثوثة في كتب المسلمين. زين، وإذا جينا إلى الثقافة البشرية العامة، يعني شوف المسألة بعدها، بعدها التاريخي. يعني هذا زيو مؤسس مدرسة الرواقيين، هذا زيو 350 سنة قبل ميلاد عيسى سلام الله عليه. يعني شقد المسألة ضاربة بأعماق التاريخ في عقول المفكرين وفي كتاباتهم. زيو يتحدث عن هذا الأمر أيضا، وهو إنسان غير عادي ومؤسس مدرسة فكرية طويلة وعريضة. يقول كل العالم لابد أن يعيش تحت نظام عالمي واحد حتى يصل إلى السعادة. يقول ما ممكن لأبناء البشر أن يصلوا إلى السعادة ما لم يعيشوا تحت ظل قانون موحد. مو كل دولة عندها قانون. نفس عينا أيضا بلوتارك، وهو كاتب يوناني، هذا تقريبا 120 سنة قبل ولادة النبي صلى الله عليه وآله، يقول لا يجب على الناس أو على الشعوب أن يعيشوا ضمن جمهوريات انقسمت على بعضها البعض، ولا يمكن لهم أن يصلوا إلى السعادة ما لم يشكلوا قطيعا واحدا يرعى في كلا إن واحد. كلمات مفكرين، حتى يعني بغض النظر عن المسألة الدينية واعتقاداتهم الدينية. هذا ما أقول لك فلان اليوناني، يعني هذول أغلبهم ما عندهم ارتباط يعني بالنبوات، يعني زين، ولكن بمقتضى الفكرة الحقيقية والصحيحة وبمسار البشرية حتى تصل إلى السعادة يقول لابد هكذا. وهذول الناس عندهم أتباع يعني زين. وحتى بالأمس القريب، يعني إذا شوية صارت عندنا إطلالة على العالم الغربي، يعني هذا فيكتور هيغو الكاتب الفرنسي تكلم عن أطروحة المهدي سلام الله عليه بالقرن التاسع عشر. حاولوا يعني أطروحة المهدي شنو يعني؟ يعني النظام العالمي الموحد، زين، فكرة الإمام المهدي سلام الله عليه. حاولوا يطبقون هاي النظرية بسنة 1772 ولكنهم فشلوا، يعني ما طلعت من أطارها النظري، ما تحققت عمليا. وحتى بالحرب العالمية اللي صارت سنة 1918، الحرب هاي اللي طحنت الناس طحن الرحى، راح ضحاياها أكثر من 50 مليون، وبعدين قعدوا وأسسوا يعني منظمة حقوق الإنسان وسنة 1948، واجتمعت يعني مجموعة من الدول وقالوا هذا القانون الدولي العام اللي ممكن أن يضمن السعادة للبشر، وانبثقت عن الأمم المتحدة جمعية حقوق الإنسان. جمعية حقوق الإنسان سنة 1948 بالسنة التي تم فيها إعلان دولة إسرائيل، اللي يسمونها دولة إسرائيل، هاي الدولة اللقيطة. زين، وين حقوق الإنسان؟ بالسنة اللي طرد فيها الشعب بكامله يعلنون أنه أكو حقوق إنسان. وانتم تشوفون يعني، يعني منظمة حقوق الحيوان هواي أشرف من منظمة حقوق الإنسان، هواي كلش هواي. ولا شعوبنا المسحوقة هذه اللي جاء تدفع أثمان بايضة لأجل أي شيء؟ لأجل أن تتسلط الدول الكبرى وتأخذ ثروات هذه البلدان المستضعفة، تحت شعارات مختلفة يعني. شفتم أنتم يعني، أنتم بعد لا يحتاج هذا الأمر إلى دليل. إحنا في بلد عانينا ما عانينا بسبب ثرواتنا وخيراتنا وعدم وجود ناس عندهم مسؤولية مع الأسف الشديد. الشاهد فهذه المسألة ما تحققت يعني، وإلا هي يعني ضاربة في أعماق التاريخ، كتب عنها كتاب الغرب مع كتاب الشرق. إحنا كمسلمين إذا بعض شبابنا يردون يطلبون الزيادة بهذا الأمر، إذا تقرون كتاب الأعيان للسيد محسن الأمين الجزء الخاص بالإمام المهدي، شوف المصادر اللي كتبها السيد رحمه الله عند المسلمين اللي تتحدث عن الإمام المهدي سلام الله عليه بالعشرات. لا بأس برفع أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. شنو رأيكم إذا سوونا قيام وتراعون شغلتين؟ الشغلة الأولى تعبون لهذا المكان حتى الأخ اللي يجي يقعد بجهة الباب، والشغلة الثانية شوية خلوا بين كل واحد وواحد مسافة تباعد ولو شبرين ثلاثة. اللهم عجل فرج وليك القائم. فوتوا للجوة، فوتوا للجوة على جهة اليسار رحم الله والديكم، وحافظوا لي شوي على مسافات بينكم. الله يجزيكم بألف خير. يعني احنا الحمد لله السنة كنا متوقعين نكون فقط احنا والشاشة يعني بسبب ظروف الوباء اللي موجودة. الاخوة العاملين في المكان قالوا احنا احتمال كبير يعني انه يصير المجلس فقط احنا والشاشة فقط، لانه لابد من الالتزام بالضوابط الصحية. الحمد لله الان سمح لنا بهذه المجالس، كنا نحافظ اخواني على هذه الضوابط. الله يجزيكم بألف خير. يعني بلا مصافحة لحد يصافح الثاني. صحيح إذا تصافح المؤمنان تحاتت ذنوبهما، بس هاي بالظرف العادي. إحنا هسه طبيا ممنوعين يا أخي، خلي إيدك على صدرك هذا يكفي زين، بلا مباوس تركونا هاي العادة هسه. خلينا نحافظ على انسيابية مجالسنا، خلي يقضي هذا الموسم بخير. وإذا نجحت هذه التجربة وإن شاء الله تنجح والله سبحانه وتعالى ينزل الشفاء والعافية على المرضى، حتى تظل عامرة هاي المجالس بذكر محمد وآل محمد. زين، فالسيد الأمين في الأعيان عشرات المصادر عند المسلمين، عند الفريقين اللي كتبوا في الإمام المهدي وفي هذه العقيدة الحقة. لا يسع مؤمنا أبدا أن يتنكر لهذه العقيدة إلا أن يخرج عن الإسلام. انتبهوا، لكن الفرق شنو؟ الفرق انه بعض الناس كبران براسهم مساله. صراحه نمر على هاي مساله، واذا الحق امر على مساله ثانيه والبحث له صله. وقلت لكم احنا نريد ناسس اللي سامع واللي تتركز عقيدته اكثر، واللي ما سامع خلي اسس على الطريق الصحيح ويمشوا ويانا. شوي التفتوا، بعض الناس ما داخله براسه هذه المساله، يقول لك شلون تتحقق الهدايه من هاد غائب؟ انتم تقولون انما انت منذر ولكم، واحنا نقول الله سبحانه وتعالى يقول انما انت منذر. الخطاب لمن؟ المصطفى محمد صلى الله عليه واله. اللهم صل على محمد وآل محمد. انما انت منذر ولكل قوم هاد. زين، الهدايه شلون تتحقق من هاد غائب عن شيعته؟ كيف تتحقق الهدايه من الامام سلام الله عليه؟ هذا الجواب شوي التفتوا لي، جواب نقضي وجواب حلي، يعني يوجد جوابان. شنو النقضي؟ شنو معنى جواب نقضي؟ يعني أنا أنقض عليك بأشياء أنت أيها الذي تنكر علي هذا، أنا راح أنقض عليك بأمور أنت تعتقد بها، هذه يسمونه جواب نقضي. والحلي نفس الإشكال يحل أيضا قرآنيا. خلينا نشوف ما هو الجواب النقضي. أنا أقول لك أنت اللي تشكل علي وتقول لي كيف تتحقق هداية الإمام لشيعته وهو غائب، أنا أسألك سؤال، كيف تحققت هداية الأنبياء الذين غابوا عن أممهم؟ أو بعبارة أوضح، هل أن غيبة النبي عن شيعته عن أتباعه تخرجه عن سرب الهادين؟ بعد لا يعتبر أنه من الهداة بحجة أنه غائب. يا يعني القرآن الكريم لما يمر على غيبة موسى
سلام الله عليه،
موسى كم غيبة غاب، موسى أيضا غاب غيبة كبرى وغيبة صغرى، الغيبة الكبرى استمرت 10 سنين يشتغل عند شعيب، والغيبة الصغرى اللي صار بها انقلاب لبني إسرائيل ووعدنا موسى 30 وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة، 40 يوم غاب عنهم، رجع لهم لقاهم يعبدون العجل. بالتالي صارت غيبة لموسى سلام الله عليه. زين، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ذا النون من هو؟ يونس سلام الله عليه. على فكرة يونس من الأنبياء المظلومين، لأنه إحنا لما نقرأ هاي الآية نفسرها بشكل غلط، إحنا مفكرين أنه يونس طالع زعلان مع رب العالمين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني حسبال إحنا ما نقدر عليه، مو هيك التفسير إخوان، انتبهوا، الأنبياء من المعصومين، الأنبياء معصومين، العصمة للملائكة وللأنبياء وللأئمة، النبي معصوم، يونس معصوم. وذا النون إذ ذهب مغاضبا، مغاضبا على قومه لأنهم ما أطاعوه. فظن تأتي في القرآن في موارد عديدة بمعنى تيقن، هسه مو موضوعي أنا، مريت أذكر سنة من السنين مريت عليها تفصيلا. فظن أي تيقن أن لن نقدر عليه من باب فقدر عليه رزقه، يعني معنات الآية ذا النون خرج غاضبا على قومه واعتقد يقينا أننا لا نحرمه من فضلنا، هذا هو معنى الآية، فظن أن لن نقدر عليه، يعني تيقن أننا لا نحرمه من عطائنا، هذا هو معنى الآية. المهم، فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات بعد أن حصل الذي حصل معه وابتلعه الحوت، الله أكبر، وغاب عن قومه. وأيضا بعدين الله سبحانه وتعالى فرج عنه ورجع إلى قومه مرة أخرى بتفصيل حادثة أتذكر مريت في سنة من السنين فصلتها بمحاضرة مستقلة وفيها ما فيها من الدروس والعظات والعبار. إذن هسه قد تقول لي لا بس لحظة، هذول غابوا صحيح بس فترتهم قليلة، يعني شنو غاب 10 سنين ورجع مثلا، أو غاب مثلا 40 يوم ورجع، تجاه تحكي لي الآن بغيبة تمتد لمئات السنين، شلون هاي ويا هاي؟ أقول لك هو ما دام وقعت غيبة لنبي، بغض النظر أتكلم عن أن النبي إذا غاب هل بطلت حجيته؟ خلاص بطل كونه هادي لو بعد هادي؟ بعد هادي. زين، ما خرج من سرب الهادين، هسه مرة الفترة تطول الفترة تصير قصيرة، هذا له حكمته، هذا له حكمته، اللي طبعا في رواية الفضل بن عبد الله، في رواية عبد الله بن الفضل الهاشمي، جيب هاي الرواية، يقول سألت الإمام سلام الله عليه، الإمام الصادق سلام الله عليه، وحدثني عن الإمام المهدي قال إن لي صاحب هذا الأمر غيبة، شوي خلي بالك عندي، إن لصاحب هذا الأمر غيبة يرتاب فيها كل مبطل، يعني هي نوع من أنواع النخل، نوع من أنواع الغربلة، لابد سيجينا في الليالي القادمة إن شاء الله تعالى الحديث عن سنن التمحيص، نمر عليها إذا لحقنا شوية نعطي إشارة بهذا الموضوع. ومر بذلك أقوام الأنبياء كما حصل مع نوح سلام الله عليه، سيجينا إن شاء الله تعالى في الليلة القادمة. الشاهد يقول لإن لصاحب هذا الأمر غيبة يرتاب فيها كل مبطل. يقول قلت له ولما جعلت فداك؟ قال لأمر نهينا أن نكشفه لكم، احنا منهيين انه نوضح لكم عن هذا الامر. قلت له سيدي فما وجه الحكمة في ذلك؟ قال وجه الحكمة في ذلك كوجه الحكمة في لقاء أو فيما جرى بين العبد الصالح وموسى، إذ لم يوضح ولم يتضح تلك الأمور لموسى من خرق السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار حتى افترق إلى حد موعد الافتراق. لما راد يصير الافتراق يلا بعدين قال له تعال خليني أوضح لك ليش أنا خرقت السفينة، ليش أنا بنيت الجدار، لماذا أنا قتلت الغلام. وهكذا لا تتضح حكمة الغيب إلا بعد أن يظهر الإمام سلام الله عليه، هو بعدين يبينها ويقول له بعدين يا ابن الفضل إن هذا الأمر أمر من أمر الله وسر من سر الله وغيب من غيب الله. لهذا أمر من أمر الله، سر من سر الله، غيب من غيب الله. بعدين الله سبحانه وتعالى إذا اقتضت حكمته يتضح أن تتضح الأمور لنا بشكل جلي. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون ممن يسعد بلقاء صاحب الزمان، وأن نكون من شيعته ومن الذين يعيشون في دولته وتحت ظله. إذن الأمر هو أمر من أمر الله، سر، إحنا مو كل شيء نعرفه من أمور الله تبارك وتعالى. الدليل أو الحل النقضي ممكن أنت أيها المستشكل علي وتقول لي شلون تبقى هداية الهادي مع غيبته، أقول لك هذا موسى سلام الله عليه، هذا يونس سلام الله عليه، وقعت لهما الغيبة وما أخرجتهما الغيبة عن حجيتهما وما أخرجتهما عن سرب الهادين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. زين، جواب الحل شنو؟ جواب الحل شوي التفتوا لي أيضا لا نخرج عن هذه الأمثلة، خلينا بجو الأمثلة ولكن نناقشها من زوايا أخرى. إذا جينا إلى القرآن الكريم وهو يتحدث عن الأولياء وجدنا أن الأولياء على نوعين أو على صنفين. صنف من الأولياء ظاهر من آدم إلى الخاتم، الله عز وجل بعث ما بعث، بعث من بعث من الأنبياء الهادين. صنف آخر من الأولياء ذكره القرآن الكريم، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. الخضر ولي من أولياء الله لو مو ولي من أولياء الله؟ زين، على فكرة يعني مو فقط الخضر، يعني الياس سلام الله عليه حتى عند إخواننا السنة إن الياس أيضا من الأحياء وسيبقى إلى يوم يبعثون، وأنه وكل بالقفار والخضر وكل بالبحار، هذا موجود في كتبهم. يعني ما أدري إحنا إذا جئنا إلى نقاش إخواننا السنة في هذه المسألة، لأنهم يعتقدون بالإمام المهدي. قلت لك أن اللي ما يعتقد بالإمام المهدي هذا مو مسلم ولا يهودي ولا نصراني، هذا ملحد. زين، اللي ما يعتقد بالإمام المهدي هذا ما عنده دين أبدا، لأن جميع الديانات تعتقد بالإمام، لكن الفارق هو شنو؟ يقولون يولد في آخر الزمان. طبعا مو كلهم للإنصاف، جملة كبيرة من علماء إخواننا السنة يقرون بولادة الإمام سلام الله عليه بسنة 255، ولهم كتابات في ذلك ولهم يعني تحقيقات في ذلك. إن شاء الله إذا توفقنا لنا بإذن الله لنمر على بعض هذه المصادر. الشاهد أنه لما يمرون على قضية أنه شلون وبأي كيفية وكيف تتحقق الهداية مع وجود هذه الأمثلة، أخاف القرآن الكريم يقول هذا. القرآن الكريم يقول أن أولياء الله على صنفين، صنف ظاهر، صنف آخر لم يؤذن له بالظهور مع وجود تكاليف خاصة لهذا الصنف، خطاب إلهي خاص لهذا الصنف. يعني تصور القرآن الكريم ما نقل لنا جميع فعاليات الخضر أبدا، هو لقاء دام فترة قصيرة، رأى موسى ما رأى من العجائب، وشاف الخضر مر على سفينة خرقها، مر على جدار أراد أن ينقض فأقامه، مر على غلام فقتله، وكان يستشكل عليه كل مرة. يعني حتى في مضمون الرواية أن النبي الأعظم يترحم على موسى، قال رحم الله أخي موسى لو صبر على الخضر قليلا لأراه ما أراه من العجائب، بس ما صبر. هذه فترة قصيرة، برهة قصيرة، شوفوا هالمسائل اللي إلها ارتباط بعلم الله. علمناه من لدنا علما، علم لدني خاص. يشرح لي يقول لي هذا الجدار أنا اللي ويش بنيته، لأن هذا الجدار لغلامين يتيمين في المدينة، وهذا أكو جواه كنز، وهذا خاف يوقع حسد ولا بعدهم صغار تجي الناس تأخذ هذا الكنز. وأبوهم كان إنسان مؤمن، شوفوا شلون الله تبارك وتعالى يحفظ الأولاد لصلاح أبائهم. أبوهم كان مؤمن، فأنا أريد تسوي هذا الجدار حتى يوقع لما يكبرون حتى هم يطلعون كنزهم. مثلا السفينة هم يعني أكو ظالم جاء يأخذ السفن، أنا خرقتها حتى يجي يشوفها معيوبة ما يأخذها. هذا الشغل، هذا شغل غيب، هذا عمل غيب. زين، إذن هذا هو الجواب الحلي، أنه لا يشترط بالحجة أن يكون ظاهرا. من يطلع الإمام سلام الله عليه ونشوف شنو الأعمال التي صنعها سلام الله عليه، وكيف أنه ما تأخر عن هداية البشر لا من قريب ولا من بعيد. طبعا إضافة للروايات الواردة أيضا عن الفريقين اللي يسألون للنبي وما وجه الانتفاع به في غيبته، يقول لهم والذي بعثني بالنبوة إنهم لينتفعون به في غيبته كما ينتفعون بالشمس إذا غيبها عن الأنظار السحاب. يعني الشمس لما تكون طالعة مولانا وغيم أكو الشمس ما تشوفها أنت، بس النهار موجود لو ما موجود، في وضعات الشمس موجودة لو ما موجودة، موجودة. طبعا هذا المثل من أروع الأمثلة النبوية، وإن شاء الله لعله أيضا ليلة من الليالي راح أتوقف عنده ونشوف شنو اللي ممكن نستنتجه من هذا المثل. زين، فإذا المسائل هذه بسيطة ممكن تحال. عندهم إشكال أنه قلت أنه واحد الله عز وجل يطيل بعمره هذه الفترة الطويلة تمتد لمئات السنين. زين، يعني المسألة أنت تقولها أنها مستحيلة من باب شنو؟ من باب العادة أو من باب العقل؟ وأكو استحالة عقلية وأكو استحالة من حيث جريان العادة. الاستحالة العقلية شنو؟ يعني من قبيل اجتماع النقيضين، ما يصير النقيضان لا يجتمعان بهالشكل. يعني يصير واحد مثلا هو حار وهو بارد بنفس اللحظة في مكان واحد، ما يصير له حار لا بارد مثلا، أو ليل ونهار بنفس اللحظة، ما يصير لو ليل ونهار مثلا. هذه المسألة مو من قبيل استحالة القضايا العقلية، من قبيل يعني اجتماع النقيضين، لا، الإمكان العقلي قائم. ومن جريان العادة أيضا وقوع المسألة بالعادة بين الناس أيضا حصلت هذه المسألة. القرآن الكريم ذكر ذلك، يتحدث عن نوح فقط الفترة التي دعا بها قومه، فقط فترة الدعوة 950 سنة. ابن عباس يقول نوح عاش 40 سنة قبل الدعوة و950 سنة الدعوة و60 سنة بعد الدعوة، يعني عمره 1050 سنة. الزمخشري أيضا يذهب إلى ذلك، السيوطي يقول لا 1700 سنة عمر نوح. زين جيد، يعني هذه الإمكانية وقعت. كتب المسلمين أيضا مليئة بإحصائيات المعمرين، أكثم ابن صيفي مثلا، دريد بن الصمة مثلا، سلمان المحمدي مثلا، أسماء كثيرة يطوق قوائم ذولا عمروا إلى مئات السنين. عندنا روايات سلمان المحمدي 250 سنة. زين، الإمكان العلمي أيضا قائم على ذلك. الإمكان العلمي يعني الآن وجدوا بكتيريا متجمدة لما رفعوا درجة حرارتها لقوا عمرها أكثر من 100 مليون سنة. 100 مليون سنة، والتجارب قائمة على ذلك أيضا. يعني هذا واحد دكتور اسمه دكتور جورج في جامعة هال الألمانية أجرى تجربة على نبات يعيش على الذباب الأزرق. دورة حياة هذا النبات أسبوعين، وفر له ظروف طبيعية معينة، وفر له هيئة له جو معين، استطاع هذا النبات أن يعيش لست سنين هذا بالأسبوعين. طبعا هو عنده نظرية يكتب بهاي النظرية، يقول إحنا إذا عرفنا ما يصلح الخلايا البشرية وينطيها الديمومة والصلاح ويبعدها عن الهرم، ممكن نوصل إلى عقار. البشرية الآن جاءت تشتغل على هذا الموضوع، ممكن أن نوصل إلى عقار يضمن أن يعيش الإنسان من 1000 إلى 10000 سنة كإمكانية علمية موجودة، الإمكانية العلمية مو شيء مستحيل. وعلى فكرة احنا لما نمر على الروايات اللي تتحدث عن إطالة عمر الناس في زمن الظهور، أن الله عز وجل يطيل بأعمار الناس، أنا ما أعتقد يصير إطالة لعمر الناس بالأمور الإعجازية، لا، وإنما هو الإمام سلام الله عليه لما يطلع ويعلم الناس القضايا العلمية، ومر علينا إحنا في الليالي الماضية أن العلم يصل إلى درجتين من 27 درجة، من 27 ضعف، الإمام سلام الله عليه يضيف 25 ضعفا على هالدرجتين هذني. أنت لك أن تتخيل الطفرة الهائلة التي ستكون في شتى صنوف المعرفة. فمن الممكن علميا أن يصل الإنسان إلى معرفة ما يسبب هذه الديمومة لخلاياه، يصير يعيش عمر سنين طويلة، من يدري. الإمكانية العلمية والدراسات العلمية تقول لا توجد استحالة علمية بذلك. على نحو التجربة أو على نحو العادة أيضا هذا الأمر حصل، والقرآن الكريم هم عنده إشارات كثيرة بهذا الموضوع. يا خني والله استغرب، يعني في بعض كتب التفاسير لما يجون إلى ذبح إبراهيم، مسألة الكبش وفديناه بذبح عظيم، يقولون هذا الكبش نزل مع آدم سلام الله عليه، نزل من الجنة، هذا الكبش نزل مع آدم. تدرون آدم يعني بينه وبين إبراهيم، يعني هذا الكبش عمره 2500 سنة، كبش عمره 2500 سنة، ما عندك مشكلة، بس لما أجي أقول لك أن الله تبارك وتعالى أبقى وليه، صعب شلون هيك شيء يعني يعيش وانت تقرأ قرآن وتقول الخضير عايش وتقول الياس عايش، إبليس من المنظرين. زين، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. في قضية يونس يقول له ما مسبح شاخلنا هو والحوت اليوم القيامة، يعني معناه يبقى الحوت حي إلى يوم القيامة ويونس يظل ببطن الحوت اليوم القيامة، بس لأنه سبح طلعناه. بعد أكو أدلة على قدرة الله تبارك وتعالى أكثر من هذه الأدلة، وسبحان الله شوف في قضية يونس همينة في شيء ملفت يا أخواني، ترى يعني إعجاز مركب في غيبة يونس. يونس ما خرج إلى قطعة من الأرض مثلا أو ذهب إلى بلد آخر، بطن الحوت مولانا. حسب بطن الحوت هذا مفرغ من الهواء لو ما مفرغ من الهواء، هو يقول فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت الظلمات، شنو الظلمات؟ يقول هي ظلمة بطن الحوت مع ظلمة البحر مع ظلمة الليل، فلذلك ظلمات سوا، يعني حوت غاص في قلب البحار. زين، ويونس أوحى الله عز وجل إلى تلك الأجواء أن تكون مهيئة لحجته. صحيح هو يريد يربي لأنه ترك الأولى، مو معصية، ترك الأولى، حسنات الأبرار سيئات المقربين. شلون القرآن الكريم يعبر عن آدم عصى، هو مو معصية، هو ترك الأولى، بس يقدمهم لأنه الأنبياء درجات عالية. على فكرة هذا يتعلق بالأنبياء، أما ما يتعلق بالنبي الخاتم مع آله الكرام فلا يصدر عنهم حتى تركوا الأولى، لا يصدر عنهم، هاي العصمة الخاصة بمحمد وآل محمد. فبذاك الجو الرطب حوت يتغذى همينة على الأسماك، الوضع ظلمة، يعني مع ذلك صدر أمر الله لبطن الحوت أن يتهيأ لاستقبال نبيه، بيا صورة كان بيا وضع كان، بالتالي حافظ الله على حجته وهو في بطن الحوت، وهو أقدر على أن يحفظ حجته وهو يمشي على سطح الأرض. ما لكم كيف تحكمون؟
الله تبارك وتعالى اقتضت حكمته أن يبقى إمامنا سلام الله عليه.
اللي تتعلق بآمال الأنبياء، آمال الأنبياء، ما كنا من الأنبياء يعني حقق ما أريد منه وعمت كلمة لا إله إلا الله في شرق الأرض وغربها، اللي يحقق آمالهم
هو الحجة سلام الله عليه، حتى لا تبقى بقعة من الأرض إلا نودي عليها بلا إله إلا الله وبمحمد رسول الله. هذه مشيئة الله تبارك وتعالى،
لا بد أن تتحقق، وإن كره الكافرون وإن كره المشركون وإن كره المنافقون، ومو فقط آمال الأنبياء،
لا لا، أيضا هو الذي يحمل آلام الأنبياء، أيضا أنبياء قتلوا، أنبياء ذبحوا، أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء؟ هذه الثارات من الذي يدركها، من الذي يأخذ بها؟ الإمام سلام الله عليه. أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ هذا الثار أيضا يأخذه الإمام سلام الله عليه إذا خرج وتحرك من مكة إلى العراق، ينزل في كربلاء ويذهب إلى قبر أبي عبد الله الحسين، مجموعة من أصحابه يكونون معه، نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون منهم. هيج من البيت وقطع بالفلك، أحد الشعراء خاطب للإمام سلام الله عليه، وأنا وياك هم يعني نخاطب للإمام، نقول له سيدي اجعل بكاءك على جدك الحسين معنا هذه الليلة. هيج من البيت واقطع بالفلايا وللمدينة القبر جدك قبله، وقل له يا جد ارد اروح الكربلاء، حسين مشبوح على درب عيونه، وقبل لا تطلع تودع فاطمة وتنشد على الضليع من الهشمة، وللنجاف تقصد لعد حامل حمى، شلون بالمحراب ويطبرون سيدي ومن تريد الكربلة ليها تروح، لا تخلي ذاك لعد جسمة تلوح، ليش ما كتر سالم بجسمه من الجروح، جسمه برماح ونبل مطعون، ولمن توصل وتوقف بالحرايا وشوف طفل اللي يذبح نحر السهام، ليش عبد الله من الماء ينحرام، وليش من دم الطفل يسجون، وبعد للتل اعتني بدمعة العين، وين وقفت عمتك ونادت يا حسين، بذيش وقفت الشي بالجنين، وصوت هملاك السماء يسمعون، والله نوال وانده بصوتي يسمعون ويقضون اخوتي، أنا تمنياتك قبل حسين موتي ولا أشوف العدا تحرق بيوتي. لعكم أشهد آخر زينب بعد أشهد عليك من مشهد حرق الخيام. تقول خوان خوان معروف الأخت لوعد أخوان. الله ما تنهان ما تنهان يرب العدو ما يوم تنهان. والله من يصدق هذا البيت موجع موجع يعز عليك يا صاحب الزمان. والله من يصدق زين بتاقف بديوان مجتوف بحبل ويزيد يشتم. وين خطابها بعد لابو فاضل لابو فاضل تقل له دمعة تعتب بعيون يا راعد جود شفت موقف ويا ريتك كنت موجود. شنو هذا الموقف يا زينب؟ هواي مرت عليك مواقف. والله شفيت موقف ويا ريتك كنت موجود شفاف حسين قاموا يضربوا بعود شفاف كان جددوا يلثمه. اخويا خليني اسولف خويا خليني واسولف لك بعد موقف مذنيني. اجا واحد يا ابو فاضل سطر عيني. ايوه سيدتا ومصيبتا. والله اجا واحد يا ابو فاضل سطر عيني وصارت عين زينب مثل عين امهم. اخويا سالف يا اخويا لا بعد كافي لا اقول لك سوى الشاط بجتافي لا اقول لك الهسه يا ابس شفافي لا اقول لك بعد زينب شلمش بعد شلمت سيدتي. اسالف ضيم قلبي ايوا اشجي علامه ولا احجي اخاف انا الجمل امه. هذا صعب صعب والله هذا المعنى عز عليك ايها الغيور. تقول له واحد قال اريد سكينه خدامه حقك يا ابو فاضل ما كنت يمه. اي نعم راده وبنات الحسين والله صعبه 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 هذه صعبه على الغيور. فاطمه تقول بنت الحسين لما دخلنا على مجلس يزيد نظر شامي لي فالتفت الى يزيد قال يزيد هب لي هذه الجاريه. تقول فتشبثت بعمتي زينب قلت عم زينب ويتم واستخدم. قالت هذا ليس هو لآل أميره. سمع يزيد اللعين قال بل هو لي. قالت إلا أنت دين بغير ديننا وتخرج عن ملتنا. قال اسكت يا عدوة الله. قال لها إنما خرج من الدين أبوك وأخوك. عز عليك يا زينب عز عليك. الصور الصار بحال فاطمة بنت الحسين وهذا الشام يقول له هب لي هذه الجارية هب لي هذه الجارية. تقول له صد لي بعين يا من يا ريت عشان عمت هاي العين. صد لي بعين من يا ريت عشان همن عمت هاي العين. لذت بعمتي وناديت ما تنهايا ضيب ويحسين خدامه يردوني عقب اليتيم عاني من البجي حمرة انوح وقلبي بجمرة لو ما يتألف مرة ولا هالحيرة يا مظلوم ننطل وجه عقبك وين وزينا بتقل من يين ابو فاضل اجيب وراوي حال اخت الغريب والله تقل اخويا علي طوت اليزيد شذ يا عرضنا وعدتنا وعد ويوم شافني كثر النجد اي والله يسبني ولا واحد يا بالفضل يا من عسس الفضل والإباء يا الله.